الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وان التيقين بهذا الدين حقيقه حتميه الوقوع فان الاسلام اوقف حقيقه واصل برودا واقوى منهجا من كل منهج يخالف منهج الاسلام. وقد بشر الله الامه بالتمكين والرفعه فقال في ايه التمكين وبين الاسباب والنعوم والموانع قال تعالى وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ثم عقب بعد الايمان بالعمل الصالح فقال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فقد وعد الله عباده المؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الارض والتبديل من القوم الى الامن وقيد ذلك بقوله يعبدونني. وقد وعد الله ووعد الله حق وصدق ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتم الله وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم. واسمع معي وانظر كيف مات الله لعباده المؤمنين. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكه وغزا اليهود في خيبر وطردهم واخذ الجزيه من ملوك هجر واخذ جزيره العرب بكل ما فيها وهداه ملوك الفرس وغياصره الروم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعده الصديق رضي الله عنه فبعث ثلاثه جيوش جيش الى الشام وامر عليه ابو عبيده بن الجراح وجيش الى كسرى او الى الفرس وامر عليه خالد بن الوليد وجيش الى مصر وكان عليه عمرو بن العاص. ثلاثه جيوش في ساعه واحده لاكثر ممالك القرى الارضيه وغزوا الديار ولكن لم يمثل لهم في جلال الصديق. فلما كان في عهد عمر وكانت خلافته عشر سنين فتح خالد بن الوليد ومن معه بلاد كسرى. واما ابو عبيده فانتصر على بعد الانتقاع في بلاد الشام وطرد قيصر. واما عمرو بن العاص ففتح مصر ودخلها وانتقل منها
سابقها ولا غائبها. وإن وجد أمتي فلازم أن يكون لي منها. سبحان الله. أي جمع الله عز وجل لي ما بين المشرق إلى ما بين المغرب. وقت المغرب جلاس فيه. وقت المغرب الأولاد في ذلك الوقت فجمع الله لنبيه في زمانه وعلمه وبين له أن وجد الأمة فيذهب إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب. وقد وقع هذا في سنوات معدودة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وعد حقق الله وعده لما قال عباده المؤمنين بالشرط هكذا. واذا وجدت العرب قبل الاسلام وجدت الرجل عبيدا فكان قبل ان يتعلموا الاسلام جاهلات صغيره جماعات متعاركه ومتنازعه قبائل لا دخل لها ولا سلطان ولا حضاره ولا دعامه ولا وجود على الخريطه العالميه. قبائل طلع الغرب لا يوجد عنه الا الدنيا والنجاره والزراعه. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العرب موجودا الى بلاد قيصر وكسرى لا بالانسان ولا احجار. بلاد لا تقهر، بلاد لا تبني، بلاد لا تغلق. هذه نظره العرب الى هذه المملكه. ينظرون الى كسرى ملك العظيم لا يضاع ولا يحار. ينظرون الى قيصر ملك لا يقهر، بيت لا طوال لنا به. واسمع معي الى حديث يوضح لنا كيف كان العرب ينظرون الى هذه الممالك نظر الاجبار والعظام كما هو الحال اليوم. يقول العزيز بن القاسم رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل يشكو الناقه اي الفقر، ثم اتاه اخر يشكو قطع السرير. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رايت الحيره؟ والحيره في العراق بجوار الكوفه. هل رايت الحيره؟ قلت لا يا رسول الله، وقد انبئت عنها. فقال له: يا عدي، لو طالت بك حياه لترين الضعيفا اي المرضى تخرج من الحيره حتى تبوك من بيت حرام لا تخاف احدا الا الله. تخرج المرض، وهذا على سبيل الاخبار وليس على قوه التشريع. فيخبر ان المرض في زمان الامن اذا قام الاسلام ربما راينا امراه تخرج من العراق حتى تذهب الى الكعبه وحدها لتفوق بالبيت الحرام. يقول العدي: فقلت في نفسي: فأين دعاء قلبي الذين فعلوا بذلك؟ مشرق قطاع الطرق والنصوص والمختلفون الذين يجلسون على رؤوس الجبال أين سيذهبون؟ يقول في نفسي هذا الكلام. ثم قال لي: يا عدي، ولئن قالت بك حياة لذقت أن قلوب كسرى. فقال عدي مكررا ومؤكدا على رسول الله: أو متعذبا كسرى ابن مؤمن. فقال رسول الله: كسرى ابن مؤمن. يعني عدي لا يتصور أن يفتح المسلمون قلوب كسرى. فظن أن كسرى هذا معناه يقصد رجل صاحب قبيله بجوار مكه ولا عند بعض الاغوال. فلا تصور ابدا ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح جنود كسرى. فكرر عليه وقال: كسرى المؤمن. فقال: كسرى المؤمن. شوف رجل من الاغوال، هذا ما نراه اليوم هزيمه نفسيه. لو قال بعض الدعاه اليوم: اذا قام الاسلام في قلوب المسلمين حكموا العالم كله وجلسوا في البيت الابيض وانفقوا ماله في سبيل الله لضحك الناس منه. هكذا الحال عندما قال رسول الله مقالته لعدي بن حكم.
تلك حياة يتغير الرجل يخرج بمهد كفه من الذهب والفضة يعرضه على الناس لا يقدره أحد ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة فيقولن له ألم أبعث إليك رسولا بين اليهود فيقول بلى فيقول له ألم أخبر عليك المال فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم يقول عدي ولقد رأيت الزعيمة ترتحل من الفيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله تحقق الوعد في زمان عدي وقلت العدي ثم افتتح كنوز ذكر ابنه سبحان الله أي كان فيمن دخل إلى قصر كسرى وأخذ المال منه وأنفق المال في سبيل الله في سنوات معدودة تحقق في زمان عمر ثم تبدل في زمان عثمان وقضى علي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج بمهد كفه من الذهب والفضة كما قال ابن القاسم صلى الله عليه وسلم وعد ثلاثة تحقق أمرين في زمانه فكيف لا يدعو الثالث كما أخبر رسول الله وقوله هكذا نصرة العرب إلى هذه الملاذ نحن اليوم وكنا هزيمة مقتولة الإعلام المغني تكلم على بلاد اليهود وبلاد الأمريكان بلاد لا تغلب بلاد لا تقهر فانهزم المسلمون هزيمة مقتولة فإذا تحدثنا اليوم عن أمريكا بأنها دولة ضعيفة لو وجدت رجال المؤمنين لابتدع الناس منا هكذا كان العرب فلما قال الإسلام وسلم كلام رسول الله وصدقوا مدّ الله لهم الجلال فكفروا كسرى وهزموا قيصر فلم تكن لهم قائمة في زمان الإسلام إخواني التنزيل وعد من الله ووعد الله حق مهما كانت القوى المخالفة فإذا قام الإيمان في قلوب الناس مكن الله لعباده حتى لو كان المخالف زعيم البلاد وهذا المثال واضح لما على فرعون وتكبر على رب العباد وأذل أهل مصر وبني إسرائيل لما كان في جبروته أتى التنكير من عند الله تبارك وتعالى واسمع إلى الآيات لترى كيف أن رب العباد يسبب أسبابا لتنكير المؤمنين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يتبع طائفة منه يذبح أبناءه ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين ويريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لما زاد التعذيب وزاد البلاء عليهم أتت نقطة التوكيل لكن اسمع معي عندما تكلم على فرعون وصفه بقوله انه كان من المفسدين ماذا صنع على فرعون تكبر على عباد الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي في حديث ابي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب مهين قال عليه الصلاة والسلام شيخ زان وملك كذاب وعالم يستكبر ملك ويكذب وعالم يتعالى على عباد الناس على الأرض وجعل أهلها شيعا فرق الأمة إلى أحزاب متعارضة يستغرق طائفة منهم ماذا صنع بأولاد مصر وبني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ظهرت نبوة تناقلها أهل مصر وملكها أيون قالوا من بني إسرائيل. فأراد فرعون أن يحافظ على الكرسي، ماذا صنع؟ أتى على كل مولود بغل يولد فذبح المسكين، وكان يرسل القوارب ويعلم المرأة الحامل، فإذا اضطرب مرضه ولادها أرسل الجنود ليذبحوا قبيلها. أراد فرعون أن يحافظ على ملكه ولم يدفع الحذر من القبر. وإذا أراد الله شيئا هيا لها وزاده. فرعون حريص على الملك فذبح كل مولود لأن هلاك مملكته على يد غلام، ويقدر رب العالمين ويكفر بفرعون ويتحداه الله عز وجل، وكان الله يقول له يا فرعون إن هلاك لم يكن على يد غلام إلا غلام ترضيه بيده ولم يتربى الا في بيته ولم ياكل الا من طعامه ولم يشرب الا من شرابه. فمتى موسى عليه السلام وتربى في بيت فرعون ليكون بعد ذلك هلاك فرعون على يد موسى الذي رباه فرعون. ويذكرون ويذكر الله والله خير الناصرين. فلما نظر فرعون وقتل كل قديم هيا الله وسهل التركين لكن تدبر معي. عندما مثل الله لبني اسرائيل في مصر قال بعد ذلك ويريد برد المضارع كان التركين توقع في الحال نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمثلهم في الارض ونري فرعون وعمان وجنودهما منهم ما كان يحضرون. كيف كان التنفيذ؟ قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. بدايه التنفيذ لم تكن وليده لحظه ولا ساعه ولا تصور ولا اختلاف، انما قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه اول مرحله وبدايه نقطه التنفيذ من البيت. فتردى موسى ونفق وامر كله بهذا بوحي قذف الله في ذلك في قلبها طاقته في البحر. فاخذ فرعون ليكون بعد ذلك عدوا وحزنا. العاقبه ذلك ان يكون هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام. فوضع التنزيل وكانت البدايه من البيت ان تربى الابطال وتنشره على دين الايمان. فلما وقع الايمان كان التنزيل، ولكن لو كان هل وقع التنزيل في يوم او في ساعه او في عام لا يملك. فان موسى عليه السلام ما باع فرعون الا بعد الاربعين كما قال تعالى ولما بلغ اشده واستوى قال ابن عباس اي بلغ الاربعين اتيناه حكما وعلما. اذا التنزيل يحتاج الى تعليم الى تربيه الى وقت لتتربى امه الاسلام على التنزيل لتعلم عقيدتها وتعلم دينها وتحافظ على حق ربها تبارك وتعالى. فلكها موسى وفي اربعين عاما بل يتربى. وبعد ذلك مثل الله تبارك وتعالى لموسى ومن معه. لماذا؟ لانه بين السبب وورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الارض ومغاربها. مثل الله لهم بما صبروا لما صبروا وعلموا وتعلموا وانشاوا اجلالا تستطيع ان تمثل في الارض. اتى التنزيل من عند الله تبارك وتعالى. اهل التنزيل لهم صفات وليس من صفاتهم قط أن يكفروا بالله تبارك وتعالى ولا أن يتخذوا على غير عقيدة. فدين التنزيل أول مواصفاته دين على اعتقاد صحيح. نعم، فلن يمثل الله الأمة لا تعتقد اعتقادا صحيحا في ربها ولا في نبيها ولا في أصحاب رسولها صلى الله عليه وسلم. واضرب له مثالا حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لنا ان التنزيل لا يكون الا بدعوه صحيحه وبعلم طارئ
وباعتقاد القاضي لا تشوفوه فائدة شيء. في صحيح البخاري يأتي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى للتمثيل على يد غلام واحد. غلام واحد مثل الله على يديه لما دعا الى اعتقاد صحيح، فلما آمن الناس مثل الله لرجائه المؤمنين، فكان هناك ملك وله ساحر، فلما قال الساحر في السن طلبوا غلاما ليتعلم السحر منه، فلما تعلم الغلام كان يمر في طريقه على الساحر الى راهب، فلما جلس مع الراهب امن بكلامه وامن بالله تبارك وتعالى، فاقتنع بكلام الراهب وكفر بكلام الساحر، فكان الغلام بعد ذلك يبني ويسمع ويقدر ويفعل ما لا يفعله السحرة. وفي ذات يوم اتى جليس الملك وكان قد اصيب بالعمل، فجمع الجواهر والمال العظيم وذهب الى الغلام فقال له كل ما هاهنا لك ان شفيتني به. فقال الغلام اني لا اشفي انك يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فامر الرجل فدعا ربه فشفاه الله. فاتى جليس الملك وذهب الى السلطان فقال له من رد اليك بصرك؟ فقال لي ربي. فقال له اولك رب الغيب؟ فقال جليس الملك ربي وربك الله. فلما قالت الملك اتى بك وبراه واتى بمنشار عظيم وشقهما مصطلح بالمنشار وما صدهما هذا عن دينه. ثم اتى بالغلام وقال يصدوا عن دينك؟ قال لا. فذهب للجنود حتى وصل الى خروج الجبل، فلما صعدوا عليه قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتدت الجبل فوقعوا. ثم رجع الغلام سالما الى الملك، فدفعه الى جنود اخرين في قرفور اي في سفينه صغيره وذهبوا به. فلما توقفوا مده البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلبت فيه السفينة فرجع إلى الملك سليما. فقال الغلام للملك أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمنت به. قال ما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم انصبني على جذع شجرة ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوم ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني به، فان فعلت ذلك قتلتني. استجاب الملك فجمع الناس في صعيد واحد وطرد الغلام على شجره ثم نزع سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوم ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رمى به، فوقع السهم في صدر الغلام فوقع ميتا. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. فقال بصاحب الملك قد وقع ما كنت تحذر وقد نزل والله بك حذرا. فشق الاحاديث حفر الصرع واجرم النيران فيها وقد آمن الناس جميعا ومثل الله للغلام بدعوة دعا إلى الاعتقاد إلى الإيمان. فلما آمن الناس وقع التمثيل حتى كان التمثيل عند الكبير والصغير، بل ظهرت المرجفات والكرامات في ذلك الموضع، فأتي بامرأة ومعها صبي رضيع، فلما أرادوا إلقاء في النار كان لها شقاعة، فقال الصبي الرضيع وقد أنفقه الله يا أمة انطلقي فلنك على الحق، فأخذ بنفسها في النار إيمانا جاع في بيتها. فوقع التمثيل باعتقاد فلم تمكن أمة بغير اعتقاد صحيح. واضح لكم قضية وقعت لو وقعت في زماننا اليوم لكفر بعض المسلمين في معركة بدر لما قاتل أهل الإسلام ضد الشيطان، كان المسلمون قلة وكان المشركون كثرة، عدد المسلمين بضع و300 رجلا
الاكل والعتاد والرزق. يقاتلون جيشا الف ويجدون. تقول عائشه والحديث في صحيح مسلم تقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه اذ ادركه رجل يعرف منه لذه وشجاعه فلما راه اصحاب رسول الله فرحوا به فقال يا محمد اتيت ليبتلع واصيب معه وقد مسلم اراد القتال مع رسول الله صاحب قوه وشجاعه فارس الاخبار معه الغلاف والخيل والقوه وكان يقاتل ويهاجم الناس اتى في وقت المهمه في حاجته الى رجل واحد كهذا فقال يا محمد اتيت ليبتلع واصيب معه. الصحابه لما راوا بيته فيقاتل معنا وربما امام يصل على يديه فاذا كانت المعركه رجل شجاع فقتل كبار القاده من المخالفين قذف الرعب في جنود المخالف فهذا رجل اتى ليقاتل ولم يقتل المسلمون شيئا من قتاله معه لان المقاتل يريد المال ويقاتل تحت رايه رسول الله وتحت لوائه فما ظل المقاتل فلما اتى وقال الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أشكر لله عز وجل ورسوله. إذا في هذا الوقت تقول أشكر لله كثيرة أقول لكم لو وقع هذا اليوم في زماننا لشعر بعض المسلمين لماذا فيتهم رسول الله أنه لا يفقه الواقع ولا يستطيع إدارة الجيش. نعم والله لقال بعض الناس ذلك في هذا الوقت تقول أشرك بالله عز وجل ورسوله فقال الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب فلن أستعين بالمشرك. الصحابة تعجبوا من هذا الموقف فانطلق الرجل وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الشجرة رجع الرجل ثانية عجبه يريد الناس يريد القتال في مواجهة ظهرة الدنيا فقال يا محمد أتيت ليبتلع وأصيب معه. فقال رسول الله ثانية قضية لا نزاع فيها لا نقاط عليها. قال ثانية أتؤمن بالله عز وجل ورسوله قال لا. قال فاذهب فلن أستعين بمسلم. قد يكون بعض الصحابة يريد غير ذلك ولكن ما قضى به رسول الله هو الحق. فرجع الرجل ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان عند البيداء رجع الرجل ثالثة قال يا محمد أتيت ليستمع وأصيب معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة أتؤمن بالله عز وجل ورسوله قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قاتل معه إلا بعد الإيمان. فنحن لا نريد اتحادا على غير عقيدة إنما نريد اجتماعا على اعتقاد واحد على دين واحد لا نزاع فيه بغير الاعتقاد الذي ارتضاه رب العالمين لنا لن تمثل العزة. اخواني هذه القضايا ربما تساوي اليوم ولكن بغير تفصيل شرعي نريد ان نربي جيلا يعلم حق الله عز وجل. فاذا خرج جيل التمكين نزل الله لعباده المؤمنين. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يمكن لعباده المؤمنين في الارض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن قضية الاعتقاد أصل لا يزول ولا يتغير في تنزيل المؤمنين. فإن رب العالمين وعد وقيد الوعد بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا فقد وعد بالأمن والاستخلاف والتمكين وقيد كل ذلك بالعباده. المسلمون الحق واقام الطهاره في الجهاد في سبيل الله، تعلموا تصحيح الاعتقاد اللفظي في الشرك العملي، تعلموا ذلك في الجهاد في سبيل الله. اقول لكم واضرب لكم مثالا عزيزا وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادلل به على ان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على تصفيه اعتقاد المسلمين حتى في احلك المواقف. عندما انطلق نبينا صلى الله عليه وسلم مسلما بالعمره من المدينه قاصدا مكه، احرم اصحابه بالعمره ولبسوا ملابس الاحرام وقلبوا الهدي، وهم على ابواب المدينه صدهم المشركون ومنعوهم لا تدخلوا البيت الحرام، وارسلوا وقودا لمناظره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان في اخر ذلك ان ارسلوا رجلا يدعى سهيل بن عمرو لكتابه الميثاق والمعاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس سهيل بن عمرو وجلس رسول الله وجعل بالكافر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اما الرحمن فلا نعرفها، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتب الا الرحمن. فقال رسول الله: اكتب باسمك اللهم او الكلام. ثم كتب واملى رسول الله على الكاتب: هذا ما قال عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: والله لو نعلم انك رسول الله ما خرجناك عن البيت الحرام. هذا في وجه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني رسول الله وان كذبتموني. فقال رسول الله: على ان تخلوا بيننا وبين البيت الحرام فاتوك به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب اما اذ ما خلقت، ولكن ذلك في العام الخالص، يعني الشيء ذا تاتي ولكن ليس في هذا العام، في العام الذي بعده، حتى لا يقوله انتصر محمد على قريش. تعود من غير امره وقد احرمت بها وانت ترى البيت الحرام بعينيك ولا تعتبر. فاغتاظ المسلمون، فقال سهيل: وعلى انه لا ياتيك رجل منا وان كان على دينك الا ردته الينا. يعني من هزم من مكه واتى اليك مهاجرا وجب عليك ان ترده الينا. اتفق على ذلك. وهم يكتبون الفقره اتى ابو جندل ابن سهيل بن عمرو وقد ويقف في قلوبه، يعني موجود الحديث ويجاجر في الحديث. فالقى بنفسه للمسلمين فقال سهيل: يا محمد هذا اول من اقاضيك عليه، فقط واكتب الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا لم نخرج من قضيه الكتاب، بس ما خلصناش. قال: والله لا تصالحك على شيء بعد ذلك. فقال رسول الله: فارده لي، يعني اعطيه اكراما لي. قال: والله ما انا بمجيد ذلك لك. فقال رسول الله: بلى فافعل. فقال كيف؟ والله ما انا بكافر. يا بصير الحال عليه ليرد اليه رجلا اكراما له وما فعل سهيل بن عمرو. فقال ابو جندل: يا معشر المسلمين، ارد الى المشركين ليفتن في ديني ثانيه وقد رايت ما فعل لي. خلي بالك من هذا الموقف، الصحابه يصدون عن البيت الحرام ورجل من المسلمين اتى مهاجرا وقد ارسل عذابا اليما والحديث على يديه وفي عنقه، ثم يرد من رسول الله الى المشركين ان يعذب ثانيه حتى كاد ان يغير بعض عقول الصحابه. اذا عمر يرى الموقف فلم يقدر، فذهب عمر الى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنتبه إلى الله حقا؟ فقال رسول الله بلى. قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال بلى. فقال عمر فعلى منارة الدنيا في ديننا ونرجع ولم يقضي الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي ربي والله ناصري. فقال عمر ألست كنت تحدثنا أن نأتي بيت ونطوف به؟ فقال رسول الله ألا أخبرتك أنك ستأتي في هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ستأتي وستطوف به. عمر كأنه لم يقنع فذهب إلى الصديق فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال الصديق بلى. فقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال الصديق بلى. فقال عمر فعلى من يعطي الدنيا في ديننا؟ فقال الصديق رضي الله عنه ايها المرء. شوف الوقت الصديق لا مثال له ولا نظير له. مشابهة عجيبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله تشابه معه في وصف الأخلاق والعمل والجهاد. لما أودي الصديق وزاد الإيمان به ذهب مهاجرا. فلما كان في طريقه إلى بلاد اليمن لقيه مطمئنا بعلم قارة فقال يا أبا بكر إلى أين؟ فقال الصديق أخرجني قومي. فقال مطمئنا يا أبا بكر والله ما مثلك يثبت ده أنت تخرج تكبر من البلاد والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر. اطلع وتدبر إلى هذه المقولة يا أبا بكر والله إنك لخير الرسل وتحمل الكلب وتكتب المعروف وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس المقولة تواضع اللسان بين ما قاله من دائمة للصديق وبين ما قالته حبيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام مطابقة. فقال الصديق أيها المرء إنه رسول الله وليس يعصي ربه والله رسوله. فقال عمر أولم يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال الصديق أو أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ستأتي وستطوف به. في هذا الموقف باب الصحابة في شر الله قدر عظيم أصابه ولا يعلمون أن وجود المعاهدة أعظم فتح وقع للمسلمين. نزل في صلح الحديبية سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ مثل الله لنبيه بهذه المعاهدة. دخل المسلمون إلى مكة آمنين فخالطوا المشركين فلما خالطوهم وتعاملوا معهم وباعوا واشتروا دخل المشركون في دين الله من غير بيت ولا قتال. فكان افضل ما ابتغى في ليله باتوا فيها في غم شديد. لما انتهى من قضيه الكتاب قال رسول الله الى اصحابه كونوا فانحروا ثم احلقوا. فما قال واحد منهم موقف وحيد امر فيه رسول الله اصحابه وتاخروا عن الاستجابه. هذا فقط في باب الموارث يا نور قد ليس من الكلام يكون الصحابه استجابه للكلام الا في هذا اليوم من شده الغم والهم والحزن جلسوا واستجابوا وصارعوا. فدخل نبينا على ام سلمه مغضبا فقال لها أرأيت ما فعل الناس؟ قلت ولم يستجيبوا. فقال ابن سلمة يا رسول الله أشد أن ينتقموا سلامة؟ قال نعم. قال تخرج يا رسول الله ولا تكلمن احدا منهم. ثم اذبح حجك وادعو حائطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكلم واحدا من اصحابه. فذبح ابنه ثم حلق راسه. فلما راى الصحابه ابن جابر تتابعوا على نهر الهدي وعلى حلق الروح حتى كان بعضهم هم او كاد من شده الهم ان يذبح رقاه وهو يحلق له. الشاهد العين تهجر من الدموع وهو يحلق كاد يقضي عليه من غير قصد. وفي ليله باتوا فيها وهم في اسوء حال صلى رسول الله صلاه الفجر وقد امطرت السماء بالليل. فلما صلى اتجه الى اصحابه. وانظر معي في هذا الموقف وهو في جهاد وصدوا عن البيت الحرام ياتي وحي من السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم بتصحيح خطا لفظي قاله الصحابه. فلما صلى انصرف اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لماذا؟ ليس على صلح الحديبيه وليس لمن تاثر وليس لما عهد وليس لمن صار لهما لاجل امره. وقد نتبادر الى الذهن ان من احلف له لرسول الله قاتل المشركين وقع السيف عليهم وادخل الى البيت الحرام واعتمر ولا يهمنك احد وانقض العهد معهم كل هذا ما جرى انما نزل الوحي في ذلك الوقت بتصحيح خطر الاعتقادي. ما هو؟ لما انبرت السماء قال بعض الناس: نزل الخطر لان النجم الفلاني تحرك من هنا الى هنا فلما تحرك نزل المطر بهذا النجم. فقال: قال ربكم اصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. فاما من قال: مضينا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمنا بي كافر. واما من قال: مضينا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالتوحيد. قضية من الشرك العملي التي لو قالها رجل لم يحمل من الجنة ولكن يقع في خطر ومع ذلك ينزل الوحي في هذا الوقت وفي هذه الساعة لتصحيح خطر الاعتقادي ليدخل العباد به خروجا من الملة. فإن هذا من طبيعة اعتقاد المسلمين في قضية الجهاد هكذا. فلما كان في أمة القضاء في العام الثالث رجعوا إلى مكة وهم في الطريق. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها. قال الحافظ بن حجر: وهذه الصفرة كانت هي عمرة القضاء أي في العام الذي بعده. تنظر معي: قضايا الاعتقاد مع قضايا العمل. فالدين يؤخذ بكل لن يقدم قضية على قضية نحن بشمول الدين. فلما كان في عمرة القضاء أدركهم وقد أرهقهم السفر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم يعني في الجهاد. ومن وهو مجاهد أن يقلل من بعض الأعمال هذا ربما قاله البعض ولكن أدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمسحون على أقدام فنادى عليهم وهم في جهاد فقال: ويل للأعقاد من النار يتوعد المجاهدين بالنار لانهم لم يسلموا الوجود. وهي قضية الله جاء فيهم اعتقاد وعمل صالح كما قال بعد التمكين: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلم يدع التمكين الا لعلم واعتقاد ويعقب الاعتقاد عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الامة بالنصر والثناء والتمكين فمن عمل عمل الآخرة فليس له في فمن عمل عمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يعني لو جاهد بغير إخلاص رد الجهاد
لو فعل قوة الآلام الإسلام وأشرك بالله لم يقبل عمله. يا له يبين لو أن له رجالا يتعلمون كيف يكون التمكين لو بدأنا كما بدأ رسول الله وكما كان الموت عليه السلام لم تمت علينا إلا سنوات معدودة. وقد مكر الله لنا بلاد العالم أجمعين ولكننا ما أخذنا إلى اليوم بأسباب التمكين. والله يا له من دين لو أن له رجالا ارتضاه كل الأنبياء. ارتضاه نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ارتضاه يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ارتضاه سليمان فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ارتضاه نبي الله عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ارتضاه رب العالمين للأمة جميعا فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.